الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي فيها بأبنائنا وإخواننا وأحبتنا في الله، ونسأل الله أن يكون هذا اللقاء مباركا نافعا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتبعون الأقوال بالأعمال. وإني أحب أن أنصح إخواني كما أنصح لنفسي بتقوى الله أولا، التي هي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية الأنبياء إلى أممهم. تقوى الله أمر عظيم، ولا خير في من خلا من هذه الصفة العظيمة. وقد أوصى في القرآن بها كثيرا ومدح أهلها ووعدهم بالجزاء العظيم في الآخرة. فلنحرص كل الحرص على بذل الأسباب التي تصبغنا بهذه الصفة، والأعمال الصالحة تؤدي إلى هذه الملكة المباركة، والعقائد الصحيحة تؤدي إليها، والإخلاص لله عز وجل يؤدي إليها. فلا بد من بذل الأسباب التي يكتسب بها المؤمن هذه الصفة المرضية عند الله تبارك وتعالى. فلا بد من ذلك الأسباب التي يكتسب بها المؤمن هذه الصفة المرضية عند الله تبارك وتعالى، كما أوصيهم بالإخلاص في كل قول وعمل، في عباداتهم وأعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. فالمؤمن دائما يراقب الله تبارك وتعالى، ويستشعر بأن الله مطلع على حركات نفسه وعلى انضباط قلبه وحركات لسانه وجواره، ويستشعر بأن عليه حافظين، وإن عليكم لحافظين كرما كاتبين، ما يفرق من قول إذا لديه رقيب عتيد. فليراقب الله عز وجل وليخلص في أعماله، ومراقبة الله سائل على الإخلاص وعلى إجابة العمل وإحسانه العمل الذي يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى، ويستشعر اقتناعه عليه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الروح وهذه الأحاسيس والمشاعر النبيلة لابد ان يتحلى بها المؤمن، والبعد عنها يؤلم القلوب ويصيبها بالصدع والعمى والعياذ بالله. وليكثر المؤمن من تلاوه القران وتدبره والتفقه فيه، كتابا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويكثر المؤمن من ذكر الله عز وجل التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالمؤمن لا بد أن يتجب ذكر الله عز وجل لأن فيه حياة القلوب، وبدونه تموت القلوب والعياذ بالله. ولا بد من طلب العلم النافع، طلب العلم منابعه الأصيلة من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم ومن فقه والسير ونهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فهم القرون التي زكاها الله وزكاها رسوله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأحق هذه الأمة بهذا الوصف هم القرن الأول والثاني والثالث. والرسول يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكفر فيهم السنة. فمن أراد الله الدار الآخرة فليدرس كتاب الله وسنة رسوله وفقه السلف الصالح وسيرهم، سيرة فيها عبر وفيها عباد، فيها أمثلة رائعة لتقوى الله عز وجل ومراقبته والإخلاص له ومكارم الأخلاق والتشمير عن سعادة الجد في العمل. فإذا قرأت تراجمهم وجدت فيها العجب العجاب، وفي ذلك ما يحفز المؤمن ويحفز النفس الزكية إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى والجد في محاولة اللحاق برب هؤلاء الكرام رضوان الله عليهم. يطلب العلم أيها الأخوة من مصادره أصيلة من كتاب الله من سنة الرسول ومن فقه سلفنا الصالح ومن تفسير السلف لهذا القرآن الكريم، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير السعدي، وطبع حديثا من تفاسير السلف مثل بعض تفسير أبي حاتم عبد الرزاق، وتفاسير أثرية عن كل تفسير كتاب الله بأسانيدها أسانيده. وعلمهم هو العلم رضوان الله عليهم. سيأخذ المسلم من فقههم ومن سيرهم ومن فهم لكتاب الله وتطبيقهم له، يأخذ من ذلك كله أسوة حسنة وحواسب للنهوض بالعمل. فهذه أمور قد يغفل عنها كثير من الناس ويشتغلون بالسياسات وبكتب المفكرين التي يغلق عليها الفلسفات والسياسات المستوردة من الشرق والغرب، والكلام الذي قد يحول بين المسلم الصادق وبين تفقه في دين الله الحق. تفقه في دين الله أمر عظيم، وينبغي أن يتخلى المؤمن عن كثير من الأشياء ومن العوائق التي تحول بينه وبين هذا المقصد الأسمى والغاية النبيلة، وهي الشك في دين الله عز وجل الذي هو علامة على الخيرية لمن فقهه الله تبارك وتعالى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا فقه الإنسان في دين الله عز وجل كان هذا علامة على أن الله أراد به خيرا. والشك لا يكون فيه إلا مع العمل، الذي يكسم المسائل ولكن لا يعمل ليس بالركيب، والدليل على غبائه وبلادته. فالشك زينته بل غايته العمل، العمل التطبيق الصحيح. فأنا أوصيكم بهذه الوصائع إلى الشباب كما أوصيكم بالتآخي في الله عز وجل والتعاون على البر والتقوى واستخدام كل الأساليب التي توفر أواصر المحبة والمودة فيما بينكم. فهذه من الغايات العظيمة التي يرمي إليها الإسلام ويحث عليها حثا شديدا، وقد يغفل عنها الشباب. وبدل أن يتعاطوا الأسباب التي تؤلف وتوفق الروابط فيما بينهم، يدفعهم الشيطان إلى استخدام الأساليب التي تقطع هذه الثلاث وتمزق هذه الأواصر وتغرس في النفوس الشحناء والبغضاء. وهذا أمر خطير جدا وآثاره مدمرة، وهي ملموسة فعلا في هذا الوقت. وهذا يدل على القوى الروحي والعقدي والمنهجي عند بعض الإخوان، فنوصيهم بأن تمتلئ نفوسهم وقلوبهم بالفكر والصفاء والعلم النافع. ومن علامات العلم النافع مراعاة الآداب والأخلاق التي مدح الله بها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي هي من أعظم الأسباب في إقبال الناس على الدين الحق والمنهج الحق المتمثل في المنهج السلفي. فإن المنهج السلفي والإسلام الحق، لأنه قائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وأخلاقا. فيا أيها الشباب ادرسوا سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكيف كانت تربطهم الأخوة في الله والمحبة فيه والإيثار في هذا الباب، كما مدح الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الأنصار منهم رضوان الله عليهم أتباع المهاجرين، وأنصار آثار الأنصار من صفاتهم النبيلة أنهم تبوا الدار والإيمان، وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه الروح لا بد من احيائها بين الشباب السلفي، فإن أمراض الحزبيات ومشاكلها وأساليبها قد تتسرب الى بعض من ينتسبون الى المنهج السلفي وهذه غفلة من بعضهم. نحن عشنا ومن قبلنا عاشوا على اخوة ومودة وصفاء، ونحن والله عشنا مع زملائنا من الابتداء الى نهاية الدراسات الجامعية، فلا أعرف خصومة بين اثنين منهم ولله الحمد، أعرف فلان وفلان وفلان من المرحلة الأولى ثلاثة أولى من الثانوي إلى السنة النهائية من الجامعة، لا يزال على مودة وقوة ونقاء في الأخوة في الله عز وجل. هذا بارك الله فيهم وبارك الله في أعمالهم ونفع الله بهم الناس. فأوصيكم أيها الشباب أن تحرصوا على توفير أسباب المودة والأخوة التي مدح الله عليها وأثنى عليها وأثنى عليها رسوله وأثنى عليها الصلاة والسلام. لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالأخوة الإسلامية تحارب هذه الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا عباد الله إخوانا، لا يخذل بعضكم بعضا، لا يحقر بعضكم بعضا، لا يخذل بعضكم بعضا. والوصايا للمسلمين وحقوقهم، والحث على استخدام اسباب الاخوة في الله عز وجل، تأخذ جانبا عظيما من الاسلام. واخشى ان كثير من الشباب لا يدرسون هذه الاشياء او يدرسونها ويتغافل عنها. هذا ما ينبغي ان اقول لكم في هذا اللقاء، وليس المراد كثرة الكلام، وإن المراد العمل. وكان رسول الله يتكلم بكلمات لو عدها العادة أحصاها، كلام قليل ولكنه نافع. فلا تحرصوا على كثرة الكلام، واحرصوا على العمل. والكلام وإن قل فليغنكم، واستكثروا من نصوص القرآن والسنة حفظا وفهما وفقها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.